أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن البيان وارزقنا حسن الفهم يا رب العالمين. درس النهاردة من الدروس المهمة جدا، ويريد بالله عليكم يعني نركز مع بعض شوية، لأن المرض النهاردة مرض خفي جدا جدا جدا، كتير من الناس ما بياخدش باله منه، وبالتالي بيقع في مشاكل كبيرة جدا. مرض النهاردة ربنا ذكره في آيات كتيرة جدا من القرآن، حوالي 35-36 مرة في القرآن ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا المرض، وعلى طول طالما المفهوم ده تكرر في القرآن كتير، يبقى أنا أخد بالي إن أنا لازم أنتبه إن الأمر مش سهل ولا بسيط. قبل ما أتكلم معاكم عن المرض، عايز أحكي لكم موقف كده لواحد صاحبي. صاحبي ده ما شاء الله عنده أعمال خير كبيرة جدا ما شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه ماديا، وعنده أعمال خير كبيرة جدا جدا جدا، وهو ما شاء الله برضو يعني مؤدب، يعني ربنا سبحانه وتعالى رزقه الأدب في التعامل مع الناس، ورزقه كمان مال فبينفق منه كثير جدا. إلا إن صاحبي ده والعياذ بالله متلبس بعلاقات نسائية محرمة تجاوزت كل الحدود، يعني لو الشرع بيقام احنا هنقيم عليه الحد دلوقتي، نروح نرجمه فورا. كنت دايما كل ما اكلمه ويقعد يفضفض معايا شوية، وابدأ اكلمه وانصحه واذكره بالله، وان اللي بيعمله ده يعني خطر كبير جدا عليه في الدنيا وفي الاخرة، فكان دايما يقول لي انا الحمد لله عندي اعمال خير كبيرة جدا، وانا ممكن ان لا يمكن ابدا بحمل الاحوال ربنا سبحانه وتعالى يعاقبني وانا بعمل الخير ده. ده موقف من المواقف اللي احنا بنشوفها كتير قوي في حياتنا، ان حد يبقى عنده اخطاء كتيرة جدا وما بيفكرش يتوب ولا يرجع الى الله سبحانه وتعالى منها، بسبب اعتماده هل عمل خير هو بيعمله. الجانب الثاني، موقف ثاني تبدأوا تفهموا بقى شوية، احنا هنتكلم ده عنده معاصي كتير قوي، ولما اقول له يعني امتى نتوب وامتى هنرجع، قال لي انت ليه بتضيقها عليا، رحمة ربنا وسعت كل شيء، وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، انت ليه دايما شايف ان الامر هيبقى فيه عقوبة وعذابه، يا اخي ربنا سبحانه وتعالى ربنا غفور رحيم. موقف ثالث وهختم بيه، حد من الناس الدعاء لله سبحانه وتعالى، يعني هي بنت من البنات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، البنت دي ما شاء الله نشطة جدا دعويا في تعليم الناس، في الكلام مع البنات، طبعا شغالة مع البنات، طبعا الكلام مع البنات، نصيحة البنات، وما شاء الله مجتهدة جدا في الباب ده، ربنا سبحانه وتعالى فتح عليها قوي 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 في الباب ده ما شاء الله. إنما هي كانت في مرة تواصلت مع زوجتي، فبتقول لها إن هي ما عندهاش قيام ليل، ما عندهاش ورد قراءة قرآن، ما عندهاش طاعة حتى في رمضان، يعني في رمضان بتأثر جدا، فتقول لها ده أنا حتى ما بختمش القرآن في رمضان. ليه؟ قالت لها الحمد لله أنا شغالة في الدعوة ومجتهدة في الدعوة، والحمد لله باخد بإيد بنات كتير جدا، فكانت النتيجة ان هي ملهاش اصلا حاجة تعالى، هي مش مجتهدة مع الناس، انما مع نفسها، فللأسف سيئة جدا. الانموذج ده او الثلاث نماذج اللي انا ذكرتهم الان
هو عبارة لهذا الشيء من الأشياء تانية كتير جدا، وده غرر وده مرض ربنا سبحانه وتعالى سماه في القرآن الغرور. ده مرض ربنا سبحانه وتعالى سماه في القرآن الغرور، إنه بيخلينا نعتمد على أشياء فنهمل أشياء تانية كتير جدا، وده خطأ كبير بيقع فيه كتير من الناس، وبخاصة إذا عرفنا إن صور الغرور دي كتيرة جدا ومتعددة جدا. فمن البداية وإحنا بنتكلم على الغرور، أنا مش بتكلم على الكبر، أنا مش بتكلم على الكبر. إحنا جرت العادة عندنا إن إحنا بنقول إنسان مغرور، يعني إحنا بنقصد بالكلام ده إنه إنسان متكبر. في مشكلة في الصوت؟ طيب، فإذا دلوقتي إحنا بنقول عندنا عامة الناس بتقول إنسان مغرور يعني إنسان متكبر، إنسان متكبر، والمعنى مش كده خالص. ولكن الغرور ده معناه أصلا الغرر والجهالة، وده نظرا لأن الإنسان بيجهل أصلا حقيقة الأشياء. الإنسان البنت اللي هي بتقول أنا بجتهد جدا في الدعوة، أنا بجتهد جدا في الدعوة ومقصرة قوي مع ربنا سبحانه وتعالى، هي أصلا عندها نوع من أنواع الجهالة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعطي كل ذي حق حقه، أنت اديتي للناس حقهم، ولكن أعظم حق عليك هو حق ربنا سبحانه وتعالى. وحق ربنا سبحانه وتعالى ده إحنا ضيعناه أصلا، أنت ضيعتي أعظم الحقوق، فإزاي تظني إن ربنا ممكن يبارك في دعوتك، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك يعني قدم صدق عند الناس وصدق طيب عند الناس وانت مقصرة في حق الله سبحانه وتعالى. جهالة صاحبنا اللي والعياذ بالله بيزني اعتمادا على الصدقات، اعتمادا على الصدقات. انت يا ابني جهلت ان في عندنا حاجة اسمها ميزان، الصدقة هتتحط في كفة والزنا هيتحط في كفة، والزنا ده من اكبر الكبائر عند الله عز وجل، وبخاصة انه حق، والحق ده لا يغفر لحد ما زوج البنت دي يقف قدامك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما من رجل يخلف رجلا في أهله بسوء إلا أوقف له يوم القيامة حتى يأخذ من حسناته ما شاء. فما ظنكم؟ ظنكم أنه ممكن يسيب له حاجة؟ لا يمكن بحال من الأحوال أنه يسيب له حاجة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا أمر مهم جدا، الصدقة أنت هتاخد عليها أجر، ولكن أنت جهلت إن زوج المرأة دي هيقف بين إيدين ربنا علشان ياخد حسناتك من القيامة. فهنا بقى في جهالة، وهو ده مرض الغرور، مرض الغرور اللي مبناه على الجهالة. وبعض العلماء قالوا ده الغرر، ده مبناه على التعظيم، واحد عنده التليفون ما يسويش 200-300 جنيه، ويبيعه الواحد، بألف جنيه، هو هنا استعظم أو السلعة واعطاها بسعر عظيم. الجهالة، الغرور كده، مرض الغرور برضو كده، مرض الغرور ان الانسان يستعظم عمل معين او يستعظم شيء معين فيقابله تقصير من جانب اخر، لا. يعني تخيلوا الانسان اللي قاعد يقول ربنا غفور رحيم وعظم جدا من مغفرة الله ورحمة الله، علشان كده انتهك المحرمات. فهو ده الغرور، وده اللي هنقف معاه درسين ثلاثة حسب ما ربنا سبحانه وتعالى ييسر. أنا بالنسبة لي مش فارق معايا إن السلسلة تطول، ولكن إحنا أهم حاجة ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الفهم، نبقى فاهمين كويس جدا المرض ده صوره إيه وأشكاله إيه وضعه إيه، علشان نقدر نفهم كويس جدا إزاي نتعامل مع المرض ده. ولا تعالوا من البداية نعرف أكتر، وبالتالي نبدأ نفهم بقى خطورة المرض إن شاء الله عن طريق بقى ذكر عقوبات وذكر العلاج المترتب عليه. النوع الأول من أنواع أو الصورة الأولى من صور الغرور هو اعتماد الإنسان على رحمة الله ومغفرة الله وهو مقصر جاهي سبحانه وتعالى، وبائر يقع في عظام الذنوب هو ربنا غفور رحيم وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى كتير جدا قبلنا.
طيب، ارجع تاني وافكركم باخر حاجة قلناها، ان مرض الغرور مش معناه ان الانسان يكون متكبر، لا، مرض الغرور مبناه على معنيين، المعنى الاول الجهاله، المعنى الثاني الاعتماديه او التعظيم. قلنا الجهاله معناها ان الانسان منا يبقى جاهل ان المعامله دي خطا كبير، والاعتماديه والتعظيم ان انا اعتمد او اعبر جانب كويس في حياتي واهمل باقي الجوانب. تعالوا مع بعض نشوف صور الغرور علشان المرض يتضح لنا اكتر، وبعد كده اذا شاء الله سبحانه وتعالى نبدا نتكلم بعد كده عن خطر المرض ده، وبعد كده نبدا نخش بقى ان شاء الله كيفيه العلاج. في ايه صوت الحديد ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن اهل النار، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. الايه دي اذا ربنا ذكر فيها المرض ده مرض الغرور ثلاث مرات، غرتكم الاماني وغركم بالله الغرور، الغرور ثلاث مرات. ايه بقى قصه وغرتكم الاماني؟ كلمه اهل التفسير بتقول وغرتكم الاماني عصيتم الله سبحانه وتعالى وقلتم ان الله غفور رحيم. ده اعظم نوع من انواع الغرور، ان الانسان منا يعني يعصي ويذنب ويبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، والشيطان ضحك عليه وقال له رحمه ربنا واسعه جدا، خلينا نعتمد على رحمه ربنا ونترك العمل ونترك العمل. وده نوع من انواع تضليل الشيطان او تضليل النفس للانسان، لما النفس تكون عايزه تعصي ربنا سبحانه وتعالى وتخلي الانسان يرتكب المحرمات تعمل معاه ايه؟ تغره. تغره بايه؟ الصوره الاولى من صور الغرور ان يضره برحمه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وبيذكر سبب هلاك بني اسرائيل، يبقى مره يذكر لنا الغرور الاعتماد على رحمه الله قد ايه وصل الناس للعذاب، لانهم اعتمدوا على رحمه ربنا وفي نفس الوقت هم عمالين يعصوا ربنا سبحانه وتعالى. الجهه الثانيه قال الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. ايه بقى ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا؟ العلماء بيقولوا كان بنو اسرائيل كان القضاء منهم يرتشون في الحكم ويقولون سيغفر الله عز وجل لنا، بيرتشوا في الحكم ياخذ رشوه ويحكم والعياذ بالله للظالم على المظلوم، ولما يعاتبوهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ قالوا سيغفر لنا. ده يعصي مغترا برحمه الله سبحانه وتعالى، هو عنده تعظيم قوي برحمه ربنا سبحانه وتعالى، التعظيم ده وصله للاعتماديه على رحمه ربنا وهو لسه بيعصي ربنا سبحانه وتعالى. قال اهل التفسير في هذه الايه ايضا هم الذين كانوا اذا عرض لهم من الدنيا ما حل او ما حرم ياخذوه، ياخذوا اي حاجه حلال اي حاجه حرام ياخذوها، واذا عوتبوا في الحرام قالوا سيغفر لنا سيغفر لنا. هو ده تعظيم رحمه ربنا قوي، خلتنا اعتمدنا عندنا اعتماديه على رحمه ربنا، فضيعنا العمل فضيعنا العمل. فرق كبير قوي بين حسن الرجاء وبين الغرور. حسن الرجاء في الله ان انا ازرع الارض بتاعتي واخد بكل الاسباب وانا ارجو ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيني محصول كويس، انما الغرور ان انا ما اروحش ارضي ولا ازرع ولا اخد بالاسباب ولا اهتم بارضي واقول ربنا سبحانه وتعالى يعني هيرزقني. لا لا، الكلام ده مش صح خالص، الكلام ده اسمه غرور. ثم يعقب هذا اعتمادي على هذا الشيء، ثم يعقب هذا تضييع للعمل الصالح، تضييع للطاعات، تضييع العبادات، تضييع يعني الانسان لنفسه بالوقوع في الكبائر والمحرمات، نسال الله سبحانه وتعالى السلام. طب صور الامر ده في زماننا ايه؟ يا ناس كتير جدا بترتشي وبتقول ربنا غفور رحيم، ناس كتير جدا بتعمل علاقات محرمه ربنا غفور رحيم، ناس كتير جدا بتكذب وربنا غفور رحيم، ناس كتير جدا بتاذي الناس ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. لا، الناس دي زي ما قلت لكم ان الغرور مبني على امرين، تعظيم واعتماديه من جانب وجهاله من جانب، فزي ما الناس دي كان عندها تعظيم لرحمه الله واعتماديه على رحمه الله فضيعت العمل، كذلك ايضا عندها جهاله ان رحمه ربنا ومغفرة ربنا سبحانه وتعالى مبناها لأقوام مش لكل الناس. قال الله سبحانه وتعالى في مغفرته: وإني لغفار. لمن يا رب؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. طب رحمتك لمين يا رب؟ قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هو ده اللي لازم نفهمه، إن اللي عايز فعلا ربنا يغفر له يأوب بالأسباب، يتوب، يرجع عن الذنب، يعني يضع جبهته في الأرض وينادي ويستغيث بالله: يا رب أنا ضعيف قدام المعصية، يا رب تب علي، يا رب خذ بيدي. هو ده الفهم اللي لازم كلنا نفهمه. أما اللي بيعمله بعض الناس، فيعتمدون على رحمة ربنا ومغفرة ربنا من غير عمل، ده الكلام ده مش صحيح. قال الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. قال الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يمكن ربنا يساوي بين الاثنين، عاصي ومدور على معصيته ومكمل في المعصية، ما بيتوبش، ما بيرجعش، ما بيستغفرش. يمكن ابدا، لا يمكن ابدا ربنا سبحانه وتعالى يعطيه المغفره او يعطيه الرحمه. ممكن هو في مشيئه الله، ولكن ربنا جعل لكل شيء سببا. عايز ربنا يتوب عليا، توب. عايز ربنا يرحمك، افعل ما جعله الله سببا للرحمه. عايز ربنا يغفر لك، افعل ما جعله الله عز وجل سببا للمغفره. فلا يمكن ابدا حد يعصي ويسال ربنا يغفر لي. لا، نعوذ بالله من هذا الكلام. طيب، يبقى الصورة الأولانية من هذه الصور هي صورة الإنسان الذي يعتمد على رحمة الله، يعتمد على مغفرة الله سبحانه وتعالى، وهو مقيم مداوم على المعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. طب الصورة الثانية من صور الغرور اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن من يعتمد على أخلاقه فيضيع العبادة. إنسان بيعتمد على أخلاقه فيضيع العبادة. اللي غره هنا إيه؟ اللي غرها هنا اللي هي ما شاء الله من بيت كويس جدا، الكل بيشهد لها إن جدا وبنت ناس جدا، وبالتالي هي قلع الحجاب. فلما نيجي نكلمها الحجاب فرض زي ما الأخلاق فرض، تقول الحمد لله أنا أحسن من المحجبة اللي صفاتها كذا ونعتها كذا وبتعمل كذا وبتسوي كذا. في كتير من الأوقات أنا لما مثلا بدي في الأماكن المستوى العالي جدا في القاهرة، بتقابلني دايما المشكلة دي، إشكالية كبيرة جدا ما بين حد بنت ما شاء الله عندها أدب عالي جدا وخلق عالي جدا، عندها اعتمادية غير طبيعية على الآداب دي وعلى الأخلاق دي، وهي على فكرة وإحنا بنتكلم معايا مستعدة إن هي تحط لنا عشرات النصوص من القرآن والسنة إن أهم حاجة الأخلاق. أنا اشتغلت في مرة برنامج مع قناة من القنوات الكبيرة، القناة دي كان المصورين فيها متبرجات جدا، وبعد ما خلصت قلت لازم ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقعدت أذكرهم بالله وأنصحهم والكلام ده، فلقيتهم ما شاء الله بيتكلموا عن الأخلاق وضرورة الأخلاق وإحنا متربيين كويس جدا، فالأخلاق دي أهم حاجة. أما العبادة بقى الحاجة دي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، ما أهم حاجة الأخلاق. ده نوع من أنواع الغرور اللي الشيطان دايما بيسوله للإنسان أو النفس. وإحنا لما نعرف في درس أسباب الغرور هنعرف إيه الأسباب اللي توصل الإنسان للنوع ده من الغرور. الاعتماد على الأخلاق دون العبادة، الاعتماد على الأخلاق دون العبادة. طب مثال البنت اللي يعني ما شاء الله مقدمة جدا وبنت ناس جدا مش ناس حجاب، ولما نكلمها تقول أنا أحسن من فلانة المحجبة اللي هي بتعمل كذا وبتعمل كذا. والنوع ده نجر عليه المعنيين اللي احنا قلناهم، هي عندها تعظيم قوي للجانب الأخلاقي اللي هي عليه وهي تستحق ده، ولكن أصبح عندها مع هذا التعظيم نوع من أنواع الاعتمادية على هذه الأخلاق أو القيم اللي البنت اتربت عليها، ده وصلها. منتج كبير جدا، المنتج ده مؤدب جدا على خلق جدا يعني، ومع ذلك ما بيصليش. ولما كلمته عن الأمر ده قال لي اهم حاجه العباده، اهم حاجه الاخلاق، واحنا نتعامل مع الناس بصوره كويسه، وطول ما احنا بنتعامل مع الناس بصوره كويسه ان شاء الله ربنا يكرمنا وربنا يفرحنا وربنا يسعدنا. اهم حاجه الاخلاق مع الناس، هذا نوع ايضا من انواع التعظيم للجانب الخلقي اللي الانسان عليه، يترتب عليه تضييع للعباده، يترتب عليه تضياع للانسان. وعلشان كده انا قلت للناس دي زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرنا بحق اسمه وحق العباد نعملهم باحسان ونعملهم بصوره كويسه، ربنا سبحانه وتعالى امرنا باعظم الحقوق له سبحانه، ووضح لينا ان الفلاح الحقيقي في الدنيا والاخره مبناه الاساسي على تحقيق الاصلين دول، الاجتهاد والعباده مع الاكتفاء. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه عباده، والذين هم عن اللغو معرضون، هذه أخلاق، والذين هم للزكاة فاعلون، هذه عبادة، والذين هم لفروجهم حافظون، هذه أخلاق. كملوا باقي الآيات، عبادة أخلاق، عبادة أخلاق، عشان ربنا يقول لنا إن الفلاح مكتوب للي جمع بين الاثنين. وده نوع الجهالة اللي بتبقى موجود عند الناس دي، فعندهم اعتمادية على الأخلاق، وعندهم اعتمادية على السلوكيات الطيبة اللي هم بيعملوها، ده وصلهم ان هم يغتروا بهذه السلوكيات وهذه الاخلاق وضيعوا حق الله سبحانه وتعالى، وده من تلبيس الشيطان عليهم. او العكس، ودي الصوره الثالثه من صور الغرور، هو الاعتماديه على العباده وتضييع الاخلاق. هو بيصلي معنا في المسجد وفي الصف الاول، وما شاء الله اول ما بيقول يا جماعه احنا عايزين نوسع المسجد هو اول واحد بيدفع في المسجد، ولكن هو في شغله طليق اللسان جدا مع الناس، سيء الخلق جدا مع الناس، والسبحة اللي في ايديه غرته انه يضيع الاخلاق، السبحة اللي في ايديه غرته انه يعصي الله، السبحة اللي في ايديه غرته او وجوده في الصف الاول، او الناس بتقول عم الحاج فلان وعم الحاج فلان راح وعم الحاج فلان جه، العبادة اللي عملها خلته يغتر بهذه العبادة فاساء الاخلاق. زي بالظبط حد انا كنت قاعد معاه مانع اخواته ميراثهم، انت ما تعرفش انا مين يا شيخ، ده انا حجيت 5 مرات. ايوه، ايه العلاقه بين ان انت تحج 5 مرات وانك تاكل اموال اخواتك بغير وجه حق؟ فهنا حصل نوع من انواع الاعتماديه على العباده، نوع من انواع الاعتماديه على العباده، وصل الانسان في يوم من الايام انه عظمها جدا، اعتمد عليها جدا، وبعد كده اساء جدا في تعاملاته مع الناس، ظلم الناس وأكل أموال الناس. أنا حجيت 5 مرات لا تساوي عند الله شيئا، وده غرور اللي الناس بتضحك بيه على الإنسان، غرور الناس بتضحك بيه على الإنسان علشان يقوم ويأكل أموال الناس بغير وجه حق. فساعتها قلت له خد بالك، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة تقوم الليل ولا تنام، تطوم النهار ولا تفطر، وتتصدق بالكثير إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي لا خير فيها هي في النار. ليه؟ هي كان عندها اعتمادية على قيامها لليل وصيامها بالنهار واجتهاد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لا وصلها أن هي تأذي دي وتتعامل مع دي مشكلة وتأكل مال دي يعني وهكذا. الاعتمادية دي وصلت على إيه؟ وصلت في النهاية إن بقى عندها غرور بالعبادة بتاعتها خلاها تأذي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بقى ده نوع العلم اللي بيشيل الجهالة اللي عند الناس اللي زي كده، يا شيخ ده أنا حكيت 7 مرات. أيوة، خليك تحج 100 مرة، إنك بتحج كل سنة مرة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل ترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا، عنده جبال حسنات، صلاة وصيام وزكاة وحج وعبادات وطاعات، حاجة كده يعني ما شاء الله. هو النبي قال أول ما أشوف حسناته بس خلاص أنا عديت خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى لا يبقى له حسنة فيأخذ من سيئتين فتطلع عليه ثم يطرح في النار. هو هنا إيه اللي حصل؟ الشيطان ضحك عليه وخلاه يعتمد على العبادات اللي عملها، على وبالتالي أهمل علاقاته وسلوكياته مع الناس. وده النوع الثالث من أنواع الغرور اللي ممكن يصيب الناس، زي صاحبنا اللي قلت لكم عليه أول الدرس، هو بيتصدق كتير جدا جدا ومعانا في كل عمل من أعمال الخير، ولكن للأسف عنده والعياذ بالله فواحش متلبس بيها. ده اسمه إيه؟ ده اسمه غرور، إنه عنده استعظام لجانب العبادة اللي عنده، اعتمد عليها، وجهالة ان اللي بيعمله ده غلط. نفس الكلام بالضبط، ودي الصوره الرابعه بقى من الصور المتعلقه بالغرور. ده تعالوا بقى ايه احنا كده بقى ايه نفهموا مع بعض. البنات اللي شغالين في الدعوه والشباب اللي شغال في الدعوه عنده اعتماديه على الدعوه، انه بيدعو الى الله سبحانه وتعالى ليل نهار ليل نهار، وهو مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، وهو مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. هو يعني ايه مقصر في حق الله؟ ما بيصليش قيام ليل، ما بيصليش وتر. يعني ايه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى؟ ما بيشتغلش تطوع، هو قاعد ليل نهار يقول للناس قيام الليل والاجتهاد في قيام الليل، وخدوا بالكم لازم نقيم الليل، وعنده حفظ الكمية آيات وأحاديث لا تعد في قيام الليل، عايز يكلم الناس على صدقة وعمره ما تصدق. طب إيه مشكلته ده؟ ده مشكلته ده كبيرة جدا، مشكلة ده كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل الفتيلة تحرق نفسها لتضيء للناس. لو نموذج لبعض الناس اللي مجتهد جدا في دعوته الى الله سبحانه وتعالى، ولكن هو ناسي نفسه. طب ناس يعني نسى نفسه ازاي؟ نسى نفسه من الطاعه والعباده. طب ايه اللي وصله ان ينسى نفسه من الطاعه والعباده؟ اللي وصله للحاله دي تعظيمه للجانب الدعوي بتاعه، فبالتالي اهمل طبعا بعد التعظيم اعتماديه، وعنده جهالة بخطر الأمر ده، وصلوا في النهاية إن الإنسان ده من حق الله سبحانه وتعالى عليه، حق الله عز وجل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب للإنسان ده مثال سيء جدا، مثاله سيء إن ده عامل بالظبط زي الفتيلة كده اللي كانت بتطفي. عارفين الشمعة فيها فتيلة كده، الخيط الموجود في الشمعة أو الفتيلة اللي كانت بتحط في لمبة الجاز زمان، ده بيحرق في نفسه علشان ينور للناس، هو ما استفادش، هو كل يوم بيحرق في نفسه. ده مثال مين؟ مثال الانسان اللي عنده غرور بدعوته وانه بيدعو الناس، وللاسف هو مضيع نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال علم لا يعمل به. انا عندي علم ما بعملش به، اضطريت ان انا خلصت كتاب كذا وخلصت ماده كذا وعندي مش عارف ايه، فسبحان الله بقى عندي غرور واعتمادية على الأمر ده وجهالة بعاقبة الأمر ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم علم لا يعمل به ككنز لا ينفق في سبيل الله، ككنز لا ينفق في سبيل الله. ده بالضبط عامل زي الإنسان اللي عنده فلوس كتير جدا ولا يخرج زكاتها ولا يتصدق بها. قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فده نفس الكلام مع الداعية إلى الله أو الأخت الداعية إلى الله المجتهدة جدا في تعليم الناس ونشر العلم للناس، وهي نسيت نفسها أصلا، هي نسية نفسها أصلا. ربنا يا رب يسلمنا ويعافينا. وربنا سبحانه وتعالى عاتب أهل الكتاب، هما كان عندهم علم كبير جدا ولكن للأسف ما طبقوه في الواقع. قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة عرفوها وعلموها ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ده نوع من أنواع الغرور، ده نوع رابع من أنواع الغرور، إن الإنسان منا يعتمد على العلم اللي عنده وينسى العمل، يجتهدوا في الطاعة ويجتهدوا في عبادة ربنا سبحانه وتعالى. لا، زي ما الناس لهم حق التعليم، انت نفس الكلام، انت نفسك محتاج لأمر زي ده. النوع الخامس من أنواع الغرور وأشار إليه الإمام المرتضي العالم الإمام الغزالي، وكان عنده شوية دقائق كده جميلة جدا ما شاء الله وكويس بالله. قال اعتماد لسان على الظاهر واغتراره بالظاهر ونسيانه للباطن. في بعض الناس كده حريصة جدا، بعض الشباب أنا شفتهم حريص جدا بقى إنه يلتحي، وبعد ما يلتحي مش عارف يبقى لابس شكله إيه وعامل نظام إيه والكلام ده، هو في نفس الوقت أول واحد قلبه من جوه مليان غش ومليان خداع ومليان مكر، اهتم قوي بالظاهر بتاعه. هي اهتمت قوي ان هي تلبس مثلا الحجاب الشرعي بتاعها، سواء كان بقى ملحفه سواء بقى كان لبس نقاب لبس عبايه لبس مش عارف ايه، اهتمت قوي 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 بالظاهر، ولكن هي في الحقيقه نسيت الباطن. فعمرها ما فكرت ان هي تداوي امراض القلب اللي موجوده عندها، سبحان الله، هي بتقرأ قرآن ولكن عندها قساوة غير طبيعية في القلب، عندها أمراض من جوه وسايباها للأسف. أو ده نموذج من الناس بيغتر جدا بالظاهر، وده احنا شفناه مع طلبة كتير جدا من طلبة العلم، شفناه كتير جدا مع طلبة العلم. هو بيهتم جدا بتعلم العلم، قاعد في المكتبة 24 ساعة، ولكن هو نفسه يعالج حتة سودة جدا جوه القلب اسمها الكبر. تلاقوه لما يجي يتكلم مع ناس، والله والله يا جماعة انا بشوف الكلام ده، تلاقيه كده ايه، حريص قوي على الاهتمام بالظاهر، ان الظاهر يبقى حلو، انما تعالى بقى نخش جوه كده في الباطن، اعوذ بالله، الكبر والغرور، تعالي على الناس، دول ربنا سبحانه وتعالى لا يوفقهم ابدا. ولما نيجي نعالج، انا في مره كنت عند احد المشايخ، عند الشيخ مصطفى العدوي في درس، فطبعا انتوا عارفين هناك طلبه علم وطلبه علم كبار، والشيخ قال لي انت اتكلم معاهم على الامراض القلبيه والكلام ده، فبدات اتكلم معاهم والكلام ده. فبعد ما خلصت الدرس الحمد لله، كان ربنا سبحانه وتعالى وضع توفيق كبير جدا في الدرس ده. فوانا بتكلم معاه بقول، لقيت شاب وقفني بعد الدرس، فبيكلمني بيقول لي انت لو سمحت يا شيخ، قال لي انت عارف انت جاي فين؟ قلت له انا عارف كويس جدا انا جاي فين، انا جاي عند الشيخ مصطفى العدوي في مسجده، وان الحضور طبقه معينه من طلبه العلم المتفوقين جدا وكده. قال لي طيب انت شايف الطلبه بتوع العلم دول تشرح لهم كتاب علمي ولا تديهم حاجه في الوعظ؟ فطبعا انا قلت له لا، انا شايف ان انا اديهم في الوعظ. قال لي ازاي يعني انت جاي في طلبه علم؟ قلت له والله اللي افضل مني ومنك اللي هم طلاب العلم الكبار قوي اللي هم الصحابه رضي الله عنهم، ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم انه يعظهم، قال تعالى وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، والصحابة بيقولوا برضو وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. فالناس دي ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعظهم، فهم أولى وأحق بنا من هذا الأمر. وقلت له بعد طريقة كلامك معايا أنا تبين لي فعلا إن أنتم محتاجين الوعظ أكتر من العلم. وبدأت أسأله بعض الأسئلة، قلت له أنت حافظ قد إيه من القرآن؟ أنا خلصت كتاب، أنا قلت له ما خلصت، أنا سألتكش عنك خلصت كام كتاب، أنا بسألك كم تحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ قال لي الحمد لله انا حفظت جزئين، ولكن انا خلصت في الجرح والتعديل. قلت له برضه انا ما سالتكش كم تحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كم كتاب خلصته؟ انا بسالك انت كم تحفظ من كتاب الله؟ ده يبين لينا ان ده اعتمد ان انا خلصت كتاب كذا في الجرح والتعديل وكتاب كذا في المصطلح وبخرج احاديث وبعمل، ولكن هو من جوه في حاجه مش مظبوطه. من جوه في حاجه مش مظبوطه. وده لما بيطلع المنبر بعد كده الناس بتنفر، ليه؟ هم شايفين ان هو بيتكلموا من سقف عالي قوي، سقف انه متكبر على الناس والكلام ده. فده نوع من انواع الغرور، انه يعتمد قوي على الظاهر وينسى الباطن. تلاقيه لما بيتكلم مع الناس معجب. انا في مره اخت من الاخوات، انا اشوفه الاخت مجتهده جدا في طلب العلم وحريصه جدا على قراءه الكتب، جت بنت عاديه جدا عاديه جدا، يمكن كانت متبرجه بس الحمد لله ربنا من عليها بعد كده بالالتزام والهدايه وكده. فبتقول لي انا قاعده في المسجد فوق بسمع درس لحضرتك، فلقيت اختي جايه بتكلمني كده وبصوت لي من فوق لتحت ان انا يعني ان انا متبرجه وان انا كذا، ولقيتها متجايه حادفه وهي واقفه كده، قامت وانا قاعده تحت قامت حادفه الشريط كده عن الحجاب، قالت لي خدي باسمعي ده. لا 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 يمكن ابدا يكون ده حال طالب العلم، الا اذا كان طالب العلم ده عنده بالفعل غرور، انه هيتعامل مع العصاه بكبر وعلو، هيتعامل مع الناس باعجاب. وهنا الانسان ده حتى المفروض يقع. احنا خدنا النهارده 8 صور من صور الغرور، هنكمل باقي الصور الدرس الجاي ونعرف ايه الاسباب اللي توصل للناس للغرور علشان نبدا نعالج باذن الله تبارك وتعالى الدرس القادم اذا شاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.